بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ثم تنتقل في آداب الجماعة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، ثم بين الدافع والواجب لهذه المسؤولية، إنما المؤمنون إخوة. ثم نهى عن بواعث القتال، أو نهى عن مخلفات القتال. لا يسخر قوم من قوم، قد تسخر الطائفة القوية من الضعيفة، أو الأغنياء من الفقراء. ثم بعد ذلك نهى الأدب في معاملات الناس بالألفاظ واحترام الشخصية بعدم اللمز ولا الغمز، ثم اجتناب الظنون، ثم النهي عن التجسس، ثم النهي عن الغيبة، وانتهى من هذا إلى القاعدة التي يرد إليها عنصر التفاخر أو التعالي أو الافتخار بين الناس. الأصل في ذلك أن يفتخر بنسبه وبحسبه، ولكن تلك المفاخر النسبية لا مكان لها، لأن أصل خلقة الجميع من ذكر وأنثى. ثم إنكم إن كان هناك ولا بد من تفاخر فالأصل سواء، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن من شيء يفاخرون به من أصل كالطين والماء. لماذا تتفاخر على أخيك وأنتما مشتركان في أصل الإيجاد وهو الماء والطين؟ إذن العنصر لا تفاضل على نفسه إلا بصفات أخرى، تلك الصفات تكون خصوصية في الأفراد يختصه الله بها، كما جاء في قول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. الدم من حيث هو جنس، ولكن المسك هو جزء من دم الغزال. إن حقد في حلمته أو في ترمسته الأنبوب الذي يتدلى عند حلقه فينعقد فيه دم الغزال وتحول إلى مسك، فهو بعض الدم ولكن فاقه. وهذا في امتداح الممدوح، وأصدق ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أب قد على رتب كما علت برسول الله عدنان، كم من أب على ابن ذرى رتب، كم من أب افتخر وارتفعت مكانته بابنه. أي أن الأصل يفتخر بالفرع على خلاف العادة، العادة أن الفرع يفتخر بالأصل، ولكن في هذه في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم انعكست المسألة، فيفتخر الآباء بالأبناء. كم من أب على ابن ذرى رتب كما علت برسول الله عدنان، عدنان كلها بما فيها من القبائل والفقوه والشعوب. وهنا نحب التنبيه على قضية اجتماعية لها خطرها في المجتمعات، وهي: خلقناكم من ذكر وأنثى، أي متساوون في الخلقة، ونظام التكارم أو المكارمة ليس في تلك الأنساب، لأن مردها إلى نسب واحد كما جاء عن معاوية فيما ذكرنا لك، ولكن حقيقة المكارمة في البشر إنما هي بالتقوى، أتقاكم أكرمكم. في هذه القضية نجد بعض الجماعات فيما يتعلق بالأنساب وفيما يتعلق بالزواج، نجد هناك طوائف يفرقون بين جماعة أو طائفة من الجماعة وطائفة أخرى. فإذا كان معروف النسب مسلسلا إلى قبيلة من القبائل فلا يزوج إلا من كان كذلك مسلسلا نسبه إلى قبيلة من القبائل، ويقولون نحفظ أنسابنا. فقد جاء عن عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فيقولون حفظ النسب مطلوب لصلة الرحم. طيب أكرمكم عند الله أتقاكم؟ قال هذا عند الله، أما عندنا نحن وعند الناس وفي الدنيا لا. فلا يزوجون من لا يعرف انتسابه إلى قبيلة بعينها، ويفرقون بين هذا وبين ذاك، ووجدت تلك الطائفية أو هذا التقسيم في بني البشر. فلربما إنسان يأتي ويأخذه الحماس ويقول هذا خطأ وهذا باطل وهذا لا أصل له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء الحديث إذا أتاكم من ترضون نسبه وحسبه والذين هو خلقه دينه وخلقه تزوجوه. قالوا نعم العين والراس. إذا من ترضون دينه وخلقه مع كونه نسيبا نحن نزوجه، أما إذا دين وخلق وليس نسيبا فنحن لا نزوجه. إذا أنتم خالفتم ظاهر الحديث. فيأتي إنسان ويريد أن يبطل تلك العادة التي يتمسك بها بعض طوائف الناس، فنقول أيها الإخوة، إذا جاء إنسان يخطب هو لا يعرف مسألة نسبه إلى قبيلة، كلكم لآدم وآدم من تراب، وجاء يخطب ابنة إنسان منسب إلى قبيلة، هل يتعين ويجب على المخطوب من عنده أن يزوج أم أن له الحق أن يرفض؟ لو كان من قبيلة أعلى من قبيلته ولكنه لا يريد أن يزوج، هل هو ملزم أو أن له الاختيار؟ الواقع أن له الاختيار. إذا ما دام له الاختيار فيما لو تساوى معه في النسب الذي يتمسك به، فلأن يكون له الاختيار في غيره كذلك. وعادات الناس ومحاربة الناس فيها يجب أن ننظر النتيجة التي تترتب على ذلك، وخاصة في المباحات. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أخطر من ذلك، يرى النتائج في المستقبل. حينما حج صلى الله عليه وسلم ومعه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت أريد أن أصلي في الكعبة أي داخلها، فأخذ بيدها إلى حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من البيت. فلما صلت سألت كيف من البيت وهو خارج عام؟ قال إن قومك حينما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فاحتجروا هذا الجزء وأقاموا البيت على قواعد إبراهيم من القسم الثاني، وقصروا البناء على هذا الحد على قدر نفقتهم، ثم حجروه بهذا الجدار، ولهذا سمي الحجر لكونه محجورا داخل هذا السور. ولذا تسمى الغرفة في داخل البيت السفلي تسمى حجرة، والعليا تسمى غرفة أي ارتفاعها. فهنا سألته لماذا لم يدخلوه في البيت، بين لها السبب وهو ناحية مادية قصرت بهم النفقة. وهل كانوا عاجزين عن النفقة؟ لا، لكنهم كانت عندهم يحتاجون إلى عملة صعبة، وهي بالنسبة إليهم المال الحلال الذي لم يدخله شبهة، لأنهم كانوا يجمعون إلى مكاسبهم حلوان الكاهن ومهر البغي والربا، وهم يعلمون بأن هذا ممنوع لكن كانوا يدخلونه في كسبهم. فلما أرادوا بناء الكعبة قالوا انظروا هذا بيت الله، ولا يمكن أن نبني بيت الله بمال فيه شبهة. وهذا مبدأ كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. تبني بيت الله بما حرم الله، ما يجوز هذا. تشرب ثوب وتقعد ثوب في البيت وانت شارب الثوب هذا، تشرب ثوب جارك ويجي ابنك في وليمة تلبس ثوب اللي انت شاربه من عنده وتروح تحضر الطعام في بيته، هذا تحدي. إذا قالت ما بالهم جعلوا البيت باب البيت مرتفع؟ قال ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، من أعطاهم وأرجاهم أكلوه، ومن لم يعطهم ولم يرضهم أكلوه بأرجلهم فسقط. ولولا حداثة قومك بكفر، وهذا محل الشاهد، ولولا حداثة قومك بكفر لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، يعني أدخلت الحجر وجعلت له بابين، بابا للداخل وبابا للخارج، تنظيم المرور. وقد حدث في هذا المسجد النبوي الباب الذي يسمى باب النساء، هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كثر الناس وكان النسوة يأتين بصلاة الجماعة عند رسول الله، كان صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن لا يتعجلوا بالانصراف حتى ينصرف النساء قبلهم ويذهبن إلى بيوتهم. فلما كثر الأمر وطال الأمر على الرجال في الانتظار، قال: لو جعلتم لهن بابا يخصهن، فجعل لهن بابا نساء. وكان في مؤخرة المسجد بالنسبة لحدوده من جهة الشمال، فكان هذا الباب الذي إلى الآن كان يسمى باب النساء بجوار باب جبريل عليه السلام. فهنا خصص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا يدخلن ويخرجن منه حتى لا يزاحمن الرجال في بقية الأبواب. فهناك كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لبنيت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم، ولسويت بابه بالأرض، وجعلت له بابين، بابا للداخل وبابا للإيش؟ للخارج. ولو أن الناس اليوم في هذه الفتحات في كل تلك الأبواب خصصوا فتحات للدخول وفتحات للخروج ما تزاحم الناس على الأبواب. من كذا سنة حصل تزاحم عند باب السلام وحصلت وفيات وداس بعضهم بعضا. إذا التنظيم من حيث المرور، من حيث الدخول، من حيث الخروج مبدأ إسلامي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يهمنا في هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون البيت على قواعد إبراهيم، وأن تكون الأبواب مساوية للأرض، يتمكن كل من أراد أن يدخل ويكون هناك بابان للداخل وللخارج. ما الذي منعه أن يفعل ذلك؟ ترك ما يرغب فيه مخافة ما يحدث من الفتنة، حداثة قومك بكفر. هم ليس جدد، فإذا هدمت الكعبة وغيرت على ما كانت عليه، قالها جاء وبنى على البيت، هدم وغير وبدل، فيحصل في نفوسهم بعض الشيء، فترك هذا العمل. ولما جاء ابن الزبير وبويع في مكة، لما وقعت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان سمع من خالة عائشة رضي الله تعالى عنها وصف رسول الله، فقام وعمل ونفذ ذلك، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وأدخل الحجرة وجعل له البابين مساويين للأرض. لما جاء الحجاج وقتل ابن الزبير، وكان ما كان، رأى الحجاج أن يعيد البيت على ما كان عليه من قبل، فبناه على ما كانت عليه بنية قريش قبل الإسلام، وأخرج الحجر على ما كان. ولما زادت حجارة البيت لاختصاره، ماذا يفعل فيها؟ حجارة مختصة بالبيت، لا يستطيع أن يبيعها لأنها وقف ولا يسمح لأحد باستعمالها، ماذا يفعل فيها؟ أرسل إلى أسماء أم ابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع، أرسل إليها مرسولا، قال: يذهب فاسألها بأن فلانا يسألها ماذا يفعل فيما بقي من الحجارة. انظروا إلى الاعتراف والإقرار لأهل الفضل ولو كانوا أعداء، قتل وصلب ولد، ثم يرسل إليها يستشيرها، وحينئذ ما خانته في المشورة بل أشارت إليه ولكن بعبارة أرجفت المرسول أن ينقلها. ماذا فلان يسألك ماذا يفعل في حجارة الباقية من البيت؟ قالت يضعها في فيه، حط في فمه. فرجع المرسول وليس في الذكاء كالحجاج. ماذا قالت؟ ما استطاع أن ينطق. قال انطق ما قالت لك، ما عليك. قالت ما لا أستطيع أن أنطق به. قال انطقه ولا عليك فيه. قالت تقول يضعه في فيه. قال صدقت، وهو خير مكان لها. هي تعني في فم البيت، لأن البيت جعل الباب مرتفعا وأصبح من الداخل مجوفا إلى ارتفاع عتبة الباب على ما كان عليه من قبل. فأخذ الحجارة الزائدة وأدخلها في كعبة ورسها حتى ساوت الباب الذي وضعه وأعاده على ما كان وما هو عليه اليوم. ولما جاء الرشيد إلى مالك هنا وحصلت مناقشته في الموطأ وما يتبع ذلك، سأل الرشيد مالك واستنصحه واستشاره: إني أريد أن أعيد البيت على بناية ابن الزبير فتنفيذا لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يأتي نظر مالك إمام دار الهجرة ويصدق: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة دون البصر، لأن البصر هو المحسوسات المجابهة المواجهة، والبصيرة ترى ما وراء المحسوس تستنتج بالفراسة نتائج الأمر لو حصل ماذا يكون. قال لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال ولما؟ وأنا أنفذ رغبة رسول الله وأعيد ما فعله ابن الزبير. قال لا تفعل، إني أخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة الملوك. يأتي ملك بعدك الحجاج، لماذا أعاد الكعبة على ما كان؟ قال لا، شكل ووضع مات عنه رسول الله يجب أن يبقى على ما كان عليه، ولم يلتفت إلى الوصف الذي جاء. وهنا مالك يقول أخشى أن تصبح الكعبة إيش؟ ألعوبة الملوك. يجي أحد بعدك يقول لا، يجب أن تعاد الكعبة على ما كانت عليه في حياة رسول الله ويعيدها. وفي الآخر فيخشى أن تتزحزح الكعبة عن مكانها، ولهذا منع مالك الرشيد من أن يعيدها على الوصف الذي أراده رسول الله. لماذا؟ اتقاء الشر، وهذا ما يسمى في علم الأصول سد الذرائع، ترك ما لا بأس فيه مخافة ما فيه بأس. ونقول أيها الإخوة إن قضية القبيل أو عدم القبيل أو التمسك بنسب القبائل تشبعت بها طوائف ومحاربتها أو انتزاعها بالقوة أو بتأويل أو بظاهر آية أو بظاهر نص يؤدي إلى مفاسد. ونحن في الدراسة زميل لنا تحمس لهذه الآية، فجاء إنسان من الطلاب زميل له واصل إلى البلاد وخطب أخته وهي في قرى نجد، فزوجه إياها وذهب به إلى قريته وأعلم أهله بأنه هذا زوج أخته، إن فاعترضوا عليه. قال لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلم أهله بنو عمه وجماعته فاجتمعوا بالسلاح عند باب البيت، إما أن ينزل الآن لتخرجه وإلا أنت وهو تذهبون. وكانت المسألة على شدة الخطورة، فاضطر أن ينزله حفاظا على صحته على نفسه، وقال لهم: أنا وأنتم أمام الشيخ محمد بن إبراهيم وهو المفتي رحمه الله تعالى، فما أفتى به على العين والرأس. نعم، ومن الصباح ذهبوا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، فقال له: يا ولدي إنما قلت وفعلتها الحق فيما بينك وبين الله، وهذا شرع الله. ورسول قال لبني زوجوا فلان، كان حجانا فأمر أن يزوجوه، ورسول صلى الله عليه وسلم زوج زينب ابنة عمته وهي في الذروة من النسب إلى أسامة، وأبوه كان مولى واعتق وتمناه وعيد إلى عهد آبائهم إلى غير ذلك. فقد انتهى الأمر في هذا الحال. لكن ماذا تفعل في قومك؟ هم مستعدون أن يضحوا، وهل أنت مفرط في رحيمك أو في صديقك؟ وهل ترضى له أن يفعل ذلك؟ الحكومة لا تستطيع أن تمنعهم، ولا تستطيع أن تحميك ولا تحمي زميلك من هذا. وهذه الأمور ليس بالفرض اللازم الواجب أن يتزوج هذا الإنسان بتلك الفتاة، يمكن أن يتزوج غيرها. فدع عنك الفتنة وإثارتها فيما بينك وبين قومك وأهلك. فحينئذ طلق طالب تلك الفتاة وانتهت المشكلة ورجع كل إلى حاله. نذكر هذا يا إخوان لأنه ربما أن تقع بعض الفتن أو الاعتراضات أو الشقاق أو طلبة العلم يتنازعون ويدعون في ذلك بأن هذا هو الأصل، واجب أن تلغى كل الاعتبارات المغايرة لذلك. نقول لا بأس، هو مقصر، نقول هو تحكمت فيه العادات، ولكن لا نستطيع أن نغفلها أو أن نميتها أو أن نمنعها. إذا ينبغي النظر في النتائج ماذا سيكون، كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم في النتائج لو أنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وكما نظر مالك رحمه الله فيما لو أذن للرشيد أن يعيد البناء على ما خططه رسول الله. هذا الذي أحببت أن أنبه عليه في مدلول هذه الآية فيما تمسك به الباب في قضية معينة. أما بقية القضايا وبقية العلاقات فكما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله إيش؟ عليم خبير، عليم بمن يدعي التقوى ويدعي الأصالة وكذا والفضيلة، بالتقوى عليم بحالته بسره وعلمه، خبير بداخلته وظاهره، والله تعالى أعلم. تأتي الآية الكريمة على منهج جديد أيضا في الآداب والأخلاق. الآداب في الإسلام، الآداب الإسلامية من حيث هي وتصحيح المفاهيم، كل ما تقدم في حقوق الإنسان بعد حق الله ورسوله، وهنا في حق الإسلام في ذاتيته. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى آخره. قالت الأعراب، يقولون الأعراب سكان البوادي والحاضر سكان الحاضرة وهي المدن. فالناس من حيث المساكن أو الإقامة قسمان، من يسكن البوادي فهو أعرابي، ومن يسكن الحضر فهو حضري. فهنا هذا القسم. قالت الأعراب أي الذين جاءوا من البوادي أسلمنا، وهذا إعلان بالإسلام. قالت الإعراب آمنا، فرد عليهم وكلف صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما قالش ولكن أسلمتم، لو قال ولكن أسلمتم تكون شهادة بإسلامهم حقا، لكن بمقتضى منهجهم قالوا آمنا، لا قولوا أسلمنا بدل آمنا، ويكون المرجع إلى مقالتهم هم لا إلى تصديق الوحي على دعواهم آمنا، بأن يعدلها إلى أسلمنا، فيكون إقرارا من الوحي لإسلامهم، وإسلامهم مناقش فيه. وهنا مباحث أصولية كما يقولون. قالت الأعراب هل هما للاستغراق أو هي للجنس؟ وهل كل الأعراب على هذا النمط؟ وكل من قال من عموم الأعراب آمنا يقال لهم لا، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ الواقع أنه بخلاف ذلك، أنه عام في الأعراب أريد به خاص وهو طائفة فقط من عموم الأعراب. واتفقوا على أنها نزلت في أعراب من بني أسد. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن أسلمنا وآمنا بدون قتال كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، على ما سيأتي يمنون عليك أن أسلموا، أي بدون قتال. إذن قالت الأعراب عاما أريد به إيش؟ به خاص. وقد بين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان عند هذه الآية ما جاء في عموم الأعراب بالإجمال والتفصيل. جاء في عموم الأعراب أشد إيش؟ كفرا، وأجعل لا يعلم حدود ما أنزل الله. ثم جاء بعد ذلك: ومن الأعراب من يتخذ ما أنفق إيش؟ مغرما، يتربصون بكم الدوائر. جاء بعدها: ومن الأعراب من يؤمن بالله وكذا ويتخذ ما ينفقون مغنما وصلوات الرسول إلا لهم أجر إلى آخره. فالآية أو السياق الأعراب أشد شملت الجميع، ثم فصل: من بعض الأعراب من يتربص بكم الدوائر، ومن بعض الأعراب من يؤمن وينفق ويتخذ ذلك مغنما عند الله. إذا هنا قالت الأعراب، تكون الأعراب المرادين بالأعراب في عمومها هنا أي الفريقين؟ الذين يتخذون ما ينفقون مغنما عند الله سبحانه، ولا الذين يتخذون ما ينفقون مغرما ويتربصون الدوائر؟ هنا يختلف العلماء في نوعية هؤلاء الأعراب من حيث الإسلام وعدمه. فابن جرير رحمه الله يقول: ما السبب أو الذي جاء من أجله أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم؟ لا تقول أننا نقول أسلمنا. قالوا: إن السبب في ذلك ما سيأتي فيما بعد، يمنون عليك أن أسلم. قل الله يمنون عليك أن إيش؟ قالت الأعراب: آمنا، قل لن تؤمنوا. هم يمنون عليك آمنا بك دون أن يقاتلك بخلاف. قل الله أنتم آمنتم، نتمنى علي إيمانكم، ما وصلتم لهذه الدرجة، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والفرق بين آمنا وقولوا أسلمنا يبين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بأن هذه الآية من مواضع المباحث في العقيدة. فرق بين الإسلام والإيمان، ويقول كما يقول علماء الكلام أو الباحثين في العقائد إن الإسلام والإيمان والفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما جمع الآخر معه، وإذا فرق وذكر معا افترقا، أو كما يقولون إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. فإذا قيل اعط هذا الدرهم لمسلم تعطيه لمسلم ولمؤمن، وإذا قيل اعط المسلم درهما والمؤمن درهمين كان هناك مغايرة، المسلم متميز على حدة والمؤمن متميز على حدة. فعلى هذا هؤلاء الذين قالوا أسلمنا، هل هم أسلموا فعلا أو أنهم أسلموا كما في معنى قولوا أسلمنا بمعنى استسلمنا إليك لأي شيء؟ قالوا: إما لأنهم يريدون أن يصطبوا على أنفسهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، أي قالوا أسلمنا ليأمنوا من المسلمين، أي قالوا آمنا ليغتنموا حالة المشاركة مع المسلمين. ونذكر ابن جرير عن آخر أنهم قالوا آمنا ليتسموا باسم المهاجرين ولم يهاجروا، وكان ذلك في أول الهجرة. أو أنهم قالوا أسلمنا لأنه ردا على أنهم يمنون على رسول الله بالإيمان. فإذا الأسباب ثلاثة: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي مخافة السبي والقتل وحرزتم أموالكم بقولكم آمنا وأنتم لم تؤمنوا، أو لكونهم يمنون على النبي بإيمانهم وهم فعلا لم يؤمنوا، أو لأنهم إنما أظهروا هذا القول ولم يأتي تصديق قولهم بالعمل. كما قال ابن جرير: الإسلام كلمة والإيمان كلمة وعمل. كما يقول جمهور علماء الكلام: الإسلام فعل أو قول نطق بالشهادتين، والإيمان اعتقاد بالقلب أو اعتقاد الجنان ولفظ اللسان وعمل الأبدان، أي أنه قول اعتقاد وقول وفعل. فالاعتقاد وحده لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى عمه وقال: يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله. ما قالش اعتقد، لأنه قد عمه أعلم من قبل: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ولولا كذا كنت ذلك لوجدتني سمحا بذلك يقينا. فهو يعتقد يقينا بأن دين الإسلام الذي جاء به ابن أخيه محمد هو الحق، لكن لم ينطق بكلمة الشهادتين. ولذا كان يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فالاعتقاد وحده لا يكفي، فيجب أن يكون مع الاعتقاد النطق، ومع النطق والاعتقاد العمل. ولذا سمى الله العمل بالفروع إيمانا. لما تحولت القبلة قالوا: ماذا يكون حال الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مكث 16 شهرا أو أقل أو أكثر يصلي إلى بيت المقدس. في هذه الأثناء مات بعض المسلمين، قالوا: ماذا يكون مصيرهم وهم لم يصلوا إلى الكعبة؟ فنزل قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمان لأنها تصديق القول، أي صدق القول بالفعل. وسيأتي: إنما المؤمنون الذين آمنوا. هناك وجاهدوا ولم يرتابوا، بأن الإيمان بالقول يجب تصديقه بالفعل. ويهمنا في هذا المقام أن قول الأعراب آمنا قلنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا في الظاهر ولا أسلمنا في الظاهر والباطن؟ الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان يوضح بأن إسلامهم إسلاما لغويا وليس شرعيا، لأن الإسلام لغة وشرعا. الإسلام لغة لاستسلام، كما قال حكيم الجاهلية زيد بن نوفل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما كده أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل حزبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة كذا ثبت عليها سجالا. وأسلمت نفسي لمن وجهي لمن أسلمت، له الرياح تصرف حالا فحالا. يقول هذا جاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أسلمت وجهي، يعني استسلمت لله الذي هذا صنعه من خلق الأرض بالجبال، ومن خلق المزن بالماء الظلام، ومن تصريف الرياح حالا فحال. هذا إسلام لغوي. أما الإسلام الشرعي فهو من التزم بحقوق الإسلام وحقوق الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله. فالشيخ يرى بأن قولهم أسلمنا وآمنا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، أما حقيقة الإسلام الشرعية فليست موجودة عندهم. فيقول: هذا من صنف المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ابن جرير لم يقل هذا، ويستدل رحمه الله بقوله فيما بعد: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا لم يدخل الإيمان وهو التصديق والالتزام بالعمل في قلوبهم، فإذا يكون هذا إسلاما لغويا وليس إسلاما شرعيا. وسيأتي مناقشة هذا الرأي عند قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الذي يهمنا هنا بأن القرآن فرق بين الإسلام وبين الإيمان. لما أفرض الإيمان جمع معه الإسلام، ولما نهى عنهم الإيمان نفى عنهم الإيمان، وأثبت إليهم الإسلام، عرفنا أن هناك فرقا بينهما. هناك في فأخذنا من كان فيها من الإيش؟ كما وجدنا فيها غير بيت من إيش؟ من المسلمين. أخذنا من كان فيها من المؤمنين كما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن في هذه الآية يتفق معنى الإسلام والإيمان، لأنه بيت واحد هو الذي أخرج منها. فرض لفظ الإيمان شمل الآخر معه، كما إذا انفرد لفظ فقير أو انفرد لفظ مسكين شمل الآخر معه. أما إذا ذكرا معا فيكون هناك التفرقة. إذا قال اعط الفقير درهما واعط المسكين نصف درهم، كان هناك فرق بين الفقير وبين المسكين. وقد فرق العلماء فقالوا الفقير من فقار الظهر، كأن فقر ظهره مكسورة لأنه لا يستطيع التحرك ماديا. أما المسكين فهو الساكن عن الحركة لكن مع المعافاة. وقد سمى الله سبحانه أصحاب السفينة التي يعملون عليها مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكذلك اليوم صاحب المرسيدس الحمالي وصاحب التاكسي عنده بعض الشيء لكنه مسكين. فقال الفقهاء الفقير من لا يملك شيئا، والمسكين من يملك اقل من حاجته. فاذا قيل اعط الفقير كان له وصف مستقل، واعط المسكين كان له وصف مستقل، وهكذا الاسلام والايمان. وقد جاء في حديث جبريل عليه السلام في حديث عمر الحديث المشهور اخبرني عن الاسلام، فاخبره باعمال محسوسة اركان الخمسة، قال ثلاث. اخبرني عن الايمان فذكره ذكر له ما لم يذكره في الاسلام. اذا عرفنا ان الاسلام من حيث هو اسلام يتميز عن الايمان من حيث هو ايمان، وكذلك الايمان يتميز باركانه عن الاسلام، وكل له طريقه. والجميع يسمى الدين. وجاء الحكم الثالث الذي يسيطر على الجميع عن الاحسان، ان تعبد الله. والعبادة بدنية وقولية ومالية، اي اثر فعلي. وهو مع الايمان والتثبيت كأنك تراه، اي لا على اعتقاد، فان لم تكن تراه فانه يراك. اذا قالت الاعراب اولا هذا لفظ عام اريد به خاص، ويمثل الاصوليون بقوله سبحانه ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. قالوا ان لفظ الناس العام في بني البشر مرادا به شخصية واحدة، الا وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم قال لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ما تحسدون محمد على ما انزل عليه، لا. وكذلك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، القائل ان الناس جمعوا لكم ما هو عموم الناس حيقول لبعض، واحد الذي قال لهم. وعلى هذا هذه الآية تصدق على هذا المثال انه عام اريد به خصوص. قالت الاعراب ومرادا به بعض الاعراب وهم اعراب من بني اسد. امنا اي التزمنا وصدقنا واتبعنا، ولكنهم لم يكونوا على هذا المستوى. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلمنا على ما بينا سابقا اسلاما استسلام اسلاما لغوي، او اسلمنا الذي يضم معه معنى الايمان والتسليم. اشرنا بان الشيخ رحمه الله في الاضواء يرجح بان قولوا اسلمنا اي استسلمنا اسلاما لغويا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، الجمهور يقولون لم ولما كلاهما اداة نفي، ولكن يفترقان في المعنى. لو شئتم رجعتم الى المغني في معاني الحروف، لم النفي القاطع، لما تنفي مع وجود احتمال وجود المنفي فيما بعد، او انه سيوجد بالتدريج، ويمثلون لذلك يقولون اثمرت الشجرة ولما تولع الثمرة. الثمرة وجدت ولكن الإناء ونضجها لم يحصل، ولما قالوا ولما تنضج الثمرة معناها ان النضج آتم ولا منفي ايضا؟ آتم وفجأة ولا بالتدريج؟ بالتدريج. وهكذا في هذه الآية يقول الجمهور هم لم يؤمنوا ولكن سيأتي الإيمان إليهم تدريجيا. فالنفي هنا عن وجود الإيمان بالفعل عند قولهم آمنا، قالوا لا لسه أنتم في أول الطريق، فقولوا أسلمنا، لأن هذا يصدق عليكم سواء استسلاما وإسلاما لغويا أو إسلاما حقيقيا. وعلى هذا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نفي لوجود الإيمان في تلك اللحظة مع احتمال مجيئه إليهم وأن يدخل في قلوبهم تدريجيا. وهذا ويوشح هذا المعنى العام وإن تطيعوا الله ورسوله، أي على مقتضى قولكم أسلمنا وتطيعون تطبقون القول بالعمل وتؤيدون ادعاءكم الإسلام وادعاءكم الإيمان بتطبيق العمل، فحينئذ لا يلدكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا بناء على مجيء الإيمان التدريجي الذي تلتزمون بمقتضاه العمل بأركان الإسلام. نعم. وإن تطيعوا الله ورسوله في إدعائكم الإيمان أو فيما تقولون الإسلام، مع هذا كون الإيمان لم يدخل في قلوبكم لا يمنعكم من أن تؤجروا على ما تفعلونه من طاعة الله ورسوله. وإن تطيعوا الله ورسوله وأنتم على هذه الحالة في قولكم أسلمنا فيما علمتم أن تقولوه وقلتم أسلمنا وأطعتم الله ورسوله مع مقالتكم تلك، لن يمدكم لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، سيؤجركم على أعمالكم وأنتم على هذه الحالة. إن الله غفور رحيم في دعواكم الأولى أو في غيرها أو في عمورها أو في خصوصكم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
انما المؤمنون، هذا بيان لحقيقة المؤمنين. الزجع عشر دقائق ما تفعل لكم واحد من اركان الايمان، اعتقد نخليها الى الاسبوع الاتي ان شاء الله، واسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، فنوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. واحب ان انبه اي بعض الاخوة الذين يمكن لا يتأتى لهم الحضور بأن هذا بيان من الله لهؤلاء الذين ادعوا الإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، إن حقيقة الإيمان هي كذا وكذا، لأن إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، المؤمنون حقا هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا. عدة شروط في صدق دعواهم الإيمان وقولهم آمنا، وهذا رد على الاعراض لانهم الى الان لسه ما صدقوا القول الايش؟ القول العمل. فهي بيان من الله لحقيقة المؤمنين الذين اذا قالوا امنا يكونوا صالحين، كما هناك في سورة الحشر الفقراء الذين ايش؟ خدم في سبيل من جهرهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا اولئك هم الصادقون. سيأتي إن شاء الله بيان هذا الوصف والاحتراز في صفات المؤمنين وأنها بيان مرد على أولئك الأعراب أمثال ومن قال مقالتهم. وبالله تعالى التوفيق.
يقول السائل: عندما أقرأ قوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يتبادر إلى ذهني أن المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هناك مؤاخذة؟
والله حصرها على الرسول أقول نعم وأقول لا. لا شك عند أدنى المسلمين أن في ميزان التقوى ترمومتر الرسول عالي فوق ولا حد يحصره. فوالله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم لله في قضية التراويح. ولما الثلاثة اللي راحوا قالوا نشوف أعمال الرسول إيش، وأخبرتهم من المؤمنين فقد قال هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم، قال والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم لله. هذا ما في شك أن الرسل هم أقوى أتقى الناس في أممهم، ورسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وخاتم الرسل وسيدهم أجمعين، فلا شك أنه أتقى الناس. لكن هل هي خاصة به صلى الله عليه وسلم ولا في عموم المسلمين المتقين؟ أن الله مع الذين اتقوا. التقوى ما خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تعم جميع من اتصف بها من البشر من أمة رسول الله. وعلى هذا تكون الآية عامة. لكن إذا جئنا نفاضل، لما ذكر من خير الناس يا رسول الله، قال يوسف ابن يعقوب ابن إيش ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي، قال ما عن هذا سأل؟ قال عن الجاهلية: من خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية إذا فقه. يعني هذا موجود أيضا خيري، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إمام المتقين وسيدهم وأكرمهم عند الله لا أبقاهم لله، لكن ليست قاصرة على شخصه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أبي بكر رضي الله تعالى: لو وزن إيمان أبي بكر والأمة في إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لا رجح عليها، يبقى أبقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تفاوت الناس.
يقول بعض الأطباء المتخصصين يميز جنس الولد الذي رحمه أمه، فما رأي فضيلة الشيخ في من يذهب إليه لمعرفة ذلك؟
أعتقد هذا سؤال تقدم البارحة ولكن لم نستوفى الخطاب عليه. كونهم الآن يعلمون ما في الرحم من ذكر أو أنثى كما شف علينا ثلاثة. طيب نقول يا اخوان ان بعض المغربيين واعداء الدين عارضوا ذلك بما جاء في قوله سبحانه وما تغيض الارحام، او ما في
عنده علم الساعة
ويعلم ايش ويعلم ما في الارحام. قالوا يعلم ما في الارحام لم تعد مختصة بالمولى، اصبح الناس يعلمونها ايضا، وشوشوا على بعض الناس على ما سيأتي ولم يرتابوا. فارتاب بعض الناس في مدلول الآية في علم الله بالأرحام لأن البشر صاروا يعلمونها. لا وكلا، لم يعلم البشر ما في الأرحام من حمل أو دم جامد أو هواء متكور أو ذكرا أو أنثى بطبيعة الحال، ولكنهم ما علموا ذلك إلا بأحد أمرين: إما أن يقتحموا الرحم ويدخلونه بأشعة ونحوها، وإما أن يخرجوا ما في الرحم وينظرونه بأعينهم. أما الاقتحام على الرحم فبالأشعة، هذا كأنهم سلطوا الأضواء على ما في الرحم وأصبح منظورا إليهم. لكن امنعوا هذه الأشعة وأبعدوها وأخبرونا، ليس لهم علم. وإذا كان شيء وراء الجدار وأنت نظرته بما يخرق الجدار، هل أصبح غيبا عليك؟ قبل العشاء الجهاز الذي يكشف لك ما وراء الجدار هو غيب عنك، لكن لما خرقت الجدار ونتبت ونظرت بعينك لن يعد غيبة. سواء خرقته بآلة ونظرت بعينك أو أرسلت من يخترق الجدار كأشعة إبس وغيرها. الشيء الثاني، يأخذون من ماء الرحم
ويحللونه على ما فيه من هرمونات الذكورة أو الأنوثة، فيكون أخرجوا ما في الرحم إلى الخارج ونظروا في ماهيته، أما ما عدا ذلك فلا. وهناك وجه آخر، واعلموا ما تغيض الأرحام وما تزداد. قالوا يغيض البويضة حينما تلصق في جدار الرحم لا يتبين فيها ذكورة ولا أنوثة. وكذلك أيضا الطفل قبل 6 أسابيع لا يمكن أن يوجد فيه خلقة ذكورة ولا أنوثة، وإنما يظهر هذا الجهاز فيما وراء ذلك. والله تعالى أعلم.